إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالة مختارة. عبد الله مفضل الوزير كتب: الضجة التي ترددت حول تعيين هاشمي جين في وزارة الأشغال وغيرها قلنا بأنها مبررة وتجاهلنا الرد عليها، وطلع أن التعيينات أتت من المؤتمر ومن قاد الحملة هو المؤتمر. هذه هي السياسة بمفهوم البعض، لكنها في الحقيقة النذالة، تشبه قضية المرتبات والإيرادات، الإيرادات في أيديهم ويرفعوا الشعار أين الراتب يا حوثي، وبمعنى استسلم يا حوثي وسلم مثل بقية الخونة، محاولة كسر عظم. صحيح أنها سياسة، لكنها سياسة قذرة لا تحقق نتائج إلا إذا كان خصمك ينتهج، فيكون أكثركم قبحا هو المنتصر، وهذا حصل ما بين الإصلاح والمؤتمر سابقا. الجانب الأمني، القيام بسجن البعض ظلما ورفض الإفراج عنهم حينما تأتي وساطة من أنصار الله، والإسراع في الإفراج عنهم حينما تكون الوساطة مؤتمرية، ماذا نسمي هذا؟ وماذا لو كان كل هذا الجهد موجه للعدوان؟ شوهتم أنصار الله وقال الناس سلام الله على عفاش، مبروك عليكم، لكنكم لا تشوهون إلا أنفسكم، وحبل الكذب قصير والحقائق تتكشف مهما تم تكتم عليها، وتظل كابوسا يرهق صاحبها. أتعلمون من هم أنصار الله؟ هم من إذا سقطوا بهذه المرحلة كنتم أول الضحايا، لأنهم يدافعون عن أنفسهم، ولو انكفأوا إلى صعدة لبنوا مجتمعا مثاليا وفتحوا بعده العالم لو استقر لهم الحال بضع سنوات فقط. لا أعلم سر هذه الحركة الفتية، لكنني أظل متعجبا وأنا أنظر إلى كثرة الأعداء وإمكانياتهم العسكرية مع وجود مجتمع تعود على أن الفساد ثقافة، وانتشر فيه الطابور الخامس مع ضحاياهم بدرجة كبيرة جدا، وحرب اقتصادية شعواء وخونة في الداخل يعرقلون ويتحينون الفرص للتشويه والطعن في الخلف، أيضا وجود ممارسات خاطئة وعشوائية مخيفة وسط الشرفاء. انظر إلى العراق مثلا أو إلى أي دولة أخرى، وأتعجب خاصة أنني ونحن جميعا لم نجد أي دولة صمدت صمود الشعب اليمني وخرجت منتصرة رغم كل الذي نواجهه. لابد أن لنا قيادة كبيرة جدا تحملت الكثير، قيادة بعنفوان القيادة ورحابة صدر اتسع لكل هذا، وأيضا شعب صامد صمد بعنفوان كما قال قائد الثورة حافظه الله. ما زلت أملنا وستظل بتلاحم القيادة الحكيمة مع شعب واعي، ولو إلى مستوى وعي الشعب اليمني نجد أنفسنا أمام محطة تاريخية لا يمكن قراءتها سياسيا، بل يحتم علينا ذات الغوص في عالم اللاهوت لقراءة سنن الأنبياء في الأزمان الغابرة. الرفض والروافض. كتب الحسين السراجي: حين رفض مجموعة ممن كانوا أتباعا للإمام الأعظم زيد بن علي خروجه على الظالمين وقوله الحق وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، قال لهم اذهبوا فأنتم الرافضة. وهنا يكثر استخدام مصطلح الرفض والروافض على ألسنة المرضى والحاقدين قديما، وزادت وتيرته عند من يسبحون بحمد العدوان وإعلامهم حديثا، وقصدهم بذلك الشيعة عموما، وما ذلك إلا جهل وغباء، إذ الحقيقة أن الرفض هو رفض الحق والتخلي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثورة على الظالم، ما يؤكد أن الرفض ليس مذهبا ولا ولا عرقا ولا سلالة ولا حزبا ولا جماعة، وبالتالي فالرافضي من يقاتل مع العدوان وينتظر العودة على ظهر الدبابات السعودية، الرافضي من يبرر جرائم العدوان الوحشية وأفعاله القبيحة في حق وطنه وشعبه، الرافضي من يسبح بحمد العدوان ويمجده ويهلل الاحتلال بلده آناء الليل وأطراف النهار، الرافضي هو المحايد الذي لم يتضح له الحق من الباطل ووطنه معتدى عليه ورجاله الأبطال في موقف الدفاع عن الوطن والعرض والكرامة، الرافضي من ينتظر هزيمة وطنه استباحته واحتلاله ومصادرة سيادته وقراره. الرافضي من يقف متفرجا بانتظار الغلبة لمن ستكون حتى يحدد موقفه. الرافضي من يعتبر العدوان ومرتزقته وعملاءه والحصار الذي نعانيه فتنة. الرافضي هو الواهن المرجف الخانع الذليل المتآمر المفرط البائع الخائن. الرافضي هو المتفرج على خراب وطني وقتل إخوانه. الرافضي من يستهين بالتضحيات فلا يعتبر شهداءنا شهداء وقد قتلوا دفاعا عن وطنهم وحقهم وكرامتهم. الرافضي من يؤلب ويحرض على وطنه وإخوانه. الرافضي هو المسؤول الفاسد والمتنفذ الظالم والقاضي المرتشي حيث هؤلاء وغيرهم أعوان العدوان وورقته الرابحة. الرافضي قد يكون سياسيا أو قد يكون عسكريا وقد يكون إعلاميا وقد يكون عالما مريضا وقد يكون شيخا متاجرا وقد يكون خطيبا مغالطا وقد يكون فردا عاديا يميل مع كل ريح. ياسر المهلل كتب: قال توفيق تنينة: ما بنتخلونا نصرخ بزفلت وحاربتونا بالميغ والدبابات لأن احنا بنصرخ في وجه أمريكا وإسرائيل وتقتلونا لأجلهم. فقال للمحقق: احنا مش مع أمريكا وإسرائيل، احنا بنحارب المتمردين لأنهم رفعوا السلاح في وجه الدولة ومش بسبب الشعر. نهج شيطاني وثقافة وضيعة تطبعت بالكذب والزيف والخداع والتضليل. انت ما لها المحقق وظهرت النسخة الأصلية من فيديو التحقيق مع توفيق بعد أن عشنا 7 سنين انعجاف عطاشة للحقيقة لتظهر للناس، وإن كنا على يقين بمحتواها الصادق والطاهر ما قاله توفيق، ليتحول بلحظة حقيقية ذلك المحاكك بين يدي المدان بتهمة عدائه لأمريكا وإسرائيل إلى مدان هو بموالاته لهم. يحاول دحض حجة توفيق بالقول: لسنا مع أمريكا وإسرائيل، فحجة الباطل ضعيفة وسرعان ما يتحول صاحبها إلى مدان بباطله، وإن كان واقعا طاغية سجانا أو يحاكك مع من يدين بالحق. وإلا لم احتاج محاكك أمن أن يجيب على سؤال مدان ومتهم بالعداء للشيطان الأكبر، لكن توفيق شهيد حي ونجيبكم بصوته اليوم. إن كنتم تدعون أن حروبكم على صعدة وقتل نسائها وأطفالها سببه رفع السلاح في وجه الدولة كما قلتم في تحقيقكم معي قبل 7 سنين وليس فزعة مع أمريكا وإسرائيل ضد من يصرخ في وجه طغيانهما واستكبارهما كما أخبرتكم أنا حينها، فلما تحذفون الصرخة في كل مقطع يرفع فيه رفقة توفيق السلاح في وجه عدونا وعدوكم معلنين بها النصر والاعتزاز؟ لماذا تعكس صحفكم غيظكم من الشعار كما فعلت صحيفتكم اليومية قبل أيام؟ لا يمكنكم تبرير ذلك اليوم إلا بحجة رفع سلاحنا في وجه عدونا الغازي والمحتل. قولوها صراحة أو اعتذروا لتوفيق وكل رفاقه الآن بدل اعتذاركم اليومي سرا لأمريكا وإسرائيل. جميل أنعم الكبسي كتب: النقابة هي تجمع مهني أو غيره في أي مرفق من مرافق القطاع العام ولها حقوق وعليها واجبات. فالحقوق مستحقات ورواتب وعلاوات وبدلات وماجستير ودكتوراه في الخارج وبالدولار، والواجبات حماية المال العام وممتلكات الدولة بل الإبلاغ بوقائع الفساد للجهات المختصة والمطالبة بحقوق أعضاء النقابة. وأثناء العدوان الخارجي على الوطن تتخندق النقابة وأعضاؤها بالقول والفعل ضد العدو الخارجي بالبيانات والتظاهر والمال والغداء والمقاتلين حتى النساء والعاملات من عاملات مصنع الغزل والنسيج صنعاء حمل السلاح للدفاع عن الثورة والجمهورية. وصنعاء أثناء حصار 70 يوما من ديسمبر 67 حتى فبراير 68 وانسحب ذلك على كل عمال وطلاب المدارس والمعلمين والتربويين الثوريين طوعا لا كرها. فالجميع متحد ضد السعودية والأردن والمغرب وأمريكا وبريطانيا نفس أعداء اليوم. اليوم بعض من النقابات اليمنية وقادتها يقفون مع المسؤول الفاسد ضد أعضاء النقابة وضد مصلحة العامل والعمل، ويقفون مع العدو ضد الوطن والمواطن والطالب. إنها النقابات الصفراء التي تحقق مصالحها الشخصية أو حزبية وطز بالمال العام والمصنع والدراسة والتدريس والعمل والمواطن، حتى وصلنا إلى مرحلة وواقع خدمة العدو الخارجي لبني سعود وأمريكا وبني صهيون بالبيانات والإضراب وتعطيل الدراسة والأعمال العامة. هذه النقابات خرجت يوما ما بشعار لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس وبالصوت والصورة ومن ساحة إحدى المدارس الحكومية. اليوم هناك نقابة تدافع عن المسؤول الفاسد بالبيانات الشرعية تقف ضد عضو أعضاء من النقابة الذين يقفون ضد هذا المسؤول الفاسد، بل تتخلى عن أعضاء النقابة وتدافع عن الفاسد الذي لا ينتمي للنقابة. تتطور الأحداث فيصبح هذا الفاسد متهم في نيابة الأموال العامة ويحاكم في المحكمة، وقيادة هذه النقابة تنال ترقية في المناصب الإدارية. والتساؤل القانوني هنا: من يحاكم مثل هذه القيادات والنقابات الصفراء التي تدعي وما تزال تدعي الشرعية النقابية؟ كل ذلك حدث ويحدث تحت سمع ونظر القانون والدستور والنظام الجمهوري قبل وأثناء العدوان وحتى يومنا هذا. النوع الآخر من النقابات نقابات المعلمين والمعلمات، حقوق ومستحقات فقط، والواجب والواجبات الأخرى تجاه الطالب والوطن ملغي ومحذوف من مقرر جيل المناهج الوهابية والإخوانية والملاعق الذهبية، بل إن الواجب موجه نحو بني سعود والإخوان وحزب الملاعق الذهبية ومن يحاكم مثل هذه النقابات. اليوم شرعية هادي من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي يعقدون لقاء في الخارج مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يطالبون بقروض ومنح بمبلغ 17 مليار دولار، نعم 17 مليار دولار، لتغطية أبواب متعددة منها صرف رواتب الموظفين من عام 2016 وحتى 2017، ويأتي ذلك بعد نهب شرعية هادي ل 600 مليار ريال يمني، وبعدما لهفت شرعية علي محسن وإخوان ملايين الدولارات الأمريكية من عوائد نفط وغاز حضرموت ومهرب. كل ذلك حدث ويحدث وسيحدث الأكثر من ذلك، وشرعية النقابات الصفراء لا تصدر حتى بيان يدين هادي ومحسن وإخوانه بالرغم من توفر الأدلة الدامغة بالوثائق التي لا يخالطها شك أو ريب، بل إن شرعية النقابات الصفراء للمعلمات والمعلمين لا يرون إلا أنصار الله، لا يسمعون إلا الحوثة والمتحوثين، لا يشاهدون إلا المشاهدين، أنهم السبب والسبب وكفى، حتى لو رأينا اللصوص بأم أعيننا ورأينا الأدلة والوثائق الدامغة أنتم السبب. أين الراتب يا حوثي؟ خربت البلاد يا حوثة، سرقت الرواتب يا حوثة، وهادي وما أدراك، ما علي محسن وما أدراكم، ما هي الملاعق الذهبية وما أدراكم، ما الوثائق والتقارير الرقابية، تبت أقوالكم وتبت أفعالكم وتب إضرابكم وتب الغناء والملحن وآلات طبلكم، زارعين الأشواق، قاتلين براعم الطفولة طلابا وطالبات، حمالين الحطب لإشعال نار لخدمة أمريكا والصهيونية، وعلمتم ولا ما علمتم يا معلماتي أحفاد أبو الهب وحمالات الحطب، المجاهدين لا يريدون من النقابات الصفراء وجمهورها وأتباعها أي دعم كان معنوي أو مادي، فقط حلوا عنا، حلوا عن المجاهدين ولا تصبحوا سكاكين للعدوان بالغدر والخيانة. أما وقد أصبح البعض كذلك فلا بد من محاكمة النقابات الصفراء قبل الأفراد، حاكموا النقابات الصفراء وقياداتها قبل أن تتحول كل النقابات إلى اللون الأصفر، وارتداء قميص الرواتب بالشرعية النقابية وتعطيل ما تبقى من مصالح المواطن والوطن. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
متابعة من الخليج. كشف المغرد السعودي الشهير المعروف باسم مجتهد تفاصيل مثيرة عن الرعب الذي يعيشه محمد بن سلمان والتحولات في شخصيته وتنامي العداء له في العائلة وأين يختفي معظم الوقت. وفي سلسلة تغريدات نشرها في صفحته على تويتر رصدها موقع متابعات، يقول مجتهد بأن بن سلمان لم يتعرض لإصابة في الهجوم الذي حصل على القصر الملكي في جدة، إلا أنه أكد أن بن سلمان كان موجودا في القصر ولم يكن بعيدا عن الحادث، لافتا إلى أن تعامل الحرس مع الهجوم لم يكن مهنيا. وهناك تفاصيل استأمنني عليها مصدرها أدت بن سلمان ألا يعتبر القصر مكانا آمنا. أضاف مجتهد أن بن سلمان قبل الاعتداء يعيش حالة من الرعب والقلق والاضطراب، وجاء هذا الحادث ليزيده رعبا واضطرابا بسبب اعتقاده وقوف أطراف الأسرة خلفه، وعزى سبب الرعب والاضطراب الذي يعيشه إلى مجموعتين من الأسباب، المجموعة الأولى تخصه شخصيا والمجموعة الثانية مرتبطة بما بينه وبين العائلة. وأوضح أن ما يخصه شخصيا فقد حصلت خلال الأشهر الأخيرة تغييرات كبيرة في سلوكه وبرنامجه وممارساته اليومية أثرت على دماغه ونفسيته وجعلته هشا مضطربا، وأن هذه التغييرات أثرت على ثقته بنفسه وجرأته على مقابلة الشخصيات المهمة وقدرته على اتخاذ القرار، إضافة إلى أنها أدت لعجزه عن مقاومة الابتزاز. وتابع بأن التغيير الآخر الذي حصل هو التحول الكبير في مواقف آل سعود، حيث يكاد 95% من آل سعود ضده بعد أن كان غالبيته إما راضين بالواقع أو لا يبالون، وكان معظمهم سابقا لا يكترث بالتصادفات لأنه ليس فيها ما يدل على تأثيرها عليهم شخصيا، فضلا عن تدني قدراتهم العقلية التي لا تستوعب خطر المستقبل، وأن الواعي منهم كان مطمئنا بأن النايف صمام أمان لأنه معروف بالتزامه بسياسة أسلافه تجاه تمسك الأسرة وتجاه العلماء والقبائل والدول الأخرى. ويقول مجتهد أنه جرى في الأشهر الأخيرة تحديدا بعد إقالة محمد بن نايف تيقظ النائمون من آل سعود على ثلاثة أمور تهدد مستقبل الأسرة عموما ومستقبل كل واحد منهم شخصيا. الأول هو استحواذ بن سلمان ودائرته الصغيرة على كل المشاريع والصفقات والامتيازات من خلال شركة نسمة وصندوق الاستثمارات العامة ونفوذه الشخصي. وطبقا لتقديرهم فإذا استمر بن سلمان في هذا الاستحواذ فلن يبقى إلا الراتب الذي لا يكفي إلا مصروف جيب لا يساوي شيئا أمام الوسائل الأخرى، موضحا بأن الذي أغضبهم أكثر هو أن المقربين من بن سلمان من خارج العائلة صار نصيبهم من السرقات يفوق نصيب الأمراء ونفوذهم أقوى من نفوذ الأمراء. الثاني شعورهم بعدم الأمان بعد سجن بن نايف وسجن الضباط والقضاء المحسوبين عليه وسجن عبد العزيز بن فهد وأمراء آخرين ومنع غالبيتهم من السفر. والثالث خوفهم من خسارة الحكم كله بسبب الفوضى في الاقتصاد واليمن وقطر والاعتقالات والتغريب والتطبيع مما يستفز المجتمع ويفتح الباب لتمرد المسلح. وأوضح بأن اليخت خلال الفترة الماضية مر على عدد من مدن الساحل الغربي مثل حقل والوجه وأملج ورابغ، وهو حاليا قريب من جدة، وقد قضى يوم أمس قرب جامعة كاوس، وفي كل مرة يقترب فيها من المدينة يزداد نشاط مطار تلك المدينة، وربما رسى اليخت ونزل هو للتمشية، وربما قضى بعض الوقت في استراحات وقصور يملكها في تلك البلدان. كشف مصدر مقرب من القيادي في حزب الإصلاح عبد المجيد الزنداني عن تفاصيل تتعلق بظروف إقامته في السعودية التي فر إليها في يوليو عام 2015. ووفقا للمصدر، فإن الزنداني بات في حكم الإقامة الجبرية في السعودية، وأن السلطات قيدت حركة الزنداني داخل أراضيها وحددت له مدينتين يتنقل بينهما، وهي مكة والعاصمة الرياض، فيما شملت الإجراءات منعه من الوصول إلى بعض المدن الأخرى ومنها جدة والمدينة المنورة حسب قوله. وحسب المصدر المقرب من الزنداني، فإن الأخير بات ممنوعا من السفر إلى أي دولة أخرى، فضلا عن حرمانه من استقبال شخصيات سعودية أو اللقاء بوسائل الإعلام، في الوقت الذي يسود الاعتقاد فيه بأنه كان ينوي التوجه إلى تركيا للحاق بأبنائه الذين يقيمون فيها. كما أشار المصدر إلى أن الرياض رفض تجديد الإقامة لعدد من قيادات المرتزقة المقيمة هناك أو السماح لأبنائهم بالدراسة دون الكشف عن دوافع هذه الإجراءات التي اتخذت ضدهم هناك. المصدر أيضا أوضح بأن الزنداني عانى من التهميش منذ وصوله إلى الرياض قبل أن يتطور إلى الإقامة الجبرية، إذ أنه لم يحظى من هروبه إليها إلا لا بالحفاوة ولا بالاحترام مطلوب وفق تعبيره. وكان الزنداني قد أصدر بيانا أيد فيه العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، لكن ذلك وفقا للمصدر لم يشفع له. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
متابعات عربية. تكررت اعتداءات طيران العدو الصهيوني على مواقع الجيش السوري عدة مرات في السنوات الست الماضية من الحرب على سوريا، ولطالما شكلت هذه الاعتداءات دعما مباشرا للجماعات الإرهابية المسلحة التي يواجهها الجيش وحلفائه، ودليلا واضحا لا لبس فيه على دور إسرائيل الرئيسي في المؤامرة على محور المقاومة في سوريا ومدى ارتباط تل أبيب الوثيق بالفصائل الإرهابية على اختلاف مسمياتها وأيديولوجياتها. اليوم استهدف طيران العدو الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية موقعا الجيش السوري شرق دمشق. اللواء المتقاعد والخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية محمد عباس يقول في لقاء خاص من موقع العهد الإخباري بأن الطيران الإسرائيلي طيران معتد سواء كان في الأجواء اللبنانية أو في الأجواء السورية، والصهيوني يحاول استفزاز الجيش السوري أولا بهذه الغارة، ويحاول ثانيا التدخل من أجل دعم الفصائل المسلحة التي تعمل في الجغرافيا السورية. وأشار إلى أن الصهيوني يستطيع أن يخلق الكثير من الحجج والتبريرات التي يستند إليها في الاعتداء على مواقع الدفاع الجوي السوري. الدفاعات الجوية السورية شكلت طيلة السنين الماضية هدفا للجماعات الإرهابية المسلحة ووحدات تجسسها وإنزالها المبكر حسب ما تحدث عباس، وأضاف بأن هذه الجماعات الإرهابية هي العنصر الوحيد الذي أراد الطيران الإسرائيلي الحيادة عنه منذ العام 2011، وهذا دليل على ارتباطها به. فبالتالي عندما استهدف الطيران الإسرائيلي الدفاعات الجوية السورية فهو يكمل بذلك ما بدأته الجماعات الإرهابية المسلحة من اعتداءات، ويؤكد أنه مستمر في الوقوف إلى جانبها لمنع انهيارها الدراماتيكي الذي بات يتداعى مثل أحجار الدومينو وهي تتساقط في كل المواقع التي تتواجد فيها أمام الجيش السوري وحلفائه. طبعا لدينا تعليق في صوت الشعب نقول فيه بأن إسرائيل تضرب مواقع الجيش العربي السوري في سوريا بكل وقاحة بشكل علني دون أن تعمل من وراء الكواليس ودون أن تخاف من أن يعرف الناس حقيقة مشاركتها في تدمير سوريا، ونفس الشيء تفعله في اليمن. شاركت طائرات إسرائيلية في قصف وتدمير وقتل أبناء الشعب اليمني الحر، ومع كل هذه الحقائق التي أصبحت واضحة كما الشمس ما نزال نسمع أبواق وأصوات نشاز تتهم النظام السوري وتسمي ما يحدث في سوريا من تدمير ممنهج وقصف إسرائيلي مباشر بأنه من مصلحة الشعب السوري، وكأن الكيان الصهيوني أصبح هو المخلص لهم ويخسر ويجازف بالقصف الطائرات لأجل سواد عيونهم، وكل ما يحدث هو تغطية لعمل الجماعات الإرهابية المسلحة التي تقاتل تحت رعاية أمريكية سعودية صهيونية مباشرة. أعلنت القوات العراقية نتائج عملية حفظ أمن كركوك موضحة بأنها سيطرت على مواقع مهمة من أبرزها مطار كركوك ومنشآت نفطية. وذكرت قيادة عمليات فرض الأمن في كركوك بأن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع فرضت الأمن في مطار كركوك، فيما أكملت قوات جهاز مكافحة الإرهاب إعادة الانتشار في قاعدة كيوان في شكل كامل. وكذلك تمت السيطرة أيضا على منشأة غاز الشمال ومركز الشرطة ومحطة توليد كهرباء كركوك ومصفى بجانب منشأة الغاز. كما فرضت القوات المشتركة السيطرة على ناحية ليان وحقول نفط بابا كركر وشركة نفط الشمال، وعلى معبر جسر خالد وطريق الرياض إلى مكتب خالد، ومعبر مريم بيك وطريق الرشاد وباتجاه فلك التكريت، بالإضافة إلى الحي الصناعي وتركلان وناحية بايجي. وتشهد مدينة كركوك مسيرات شعبية يشارك فيها المئات من سكان المدينة احتفالا بسيطرة القوات العراقية على المدينة. إلى ذلك أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برفع العلم العراقي في المناطق المشتركة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العباد في بيان له بأن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يأمر برفع العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها. تعليق أيضا من إذاعة صوت الشعب: لاحظوا مستمعينا الكرام، لم يكن للجيش العراقي أن ينتصر ويدخل كركوك ويفشل مخطط التقسيم الذي سبق وأعلنت إسرائيل ترحيبها ودعمه له، لولا أن أبناء كركوك فرحوا بدخول الجيش العراقي وخرجوا في مسيرات احتفالية ابتهاجا به، ولم يكن منهم من يقول شكرا نتنياهو أو شكرا ترامب، ولم يكن بينهم من يرحب بالاحتلال الخارجي ويطرد إخوانه من يحملون نفس جنسيته، ولم يسموا ابن البلد محتل والأجنبي أخوهم. فقط وضعناها للتأمل. فاصل من ثمان أوز.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي: محمد الصفي كتب: قال المجاهد توفيق طنينة للمحققين: أعسر حاجة تقطع رقبتي ما هي مشكلة، وكررها عدة مرات حتى ظننت لفرط شجاعتي أنه من يستخدم التعذيب النفسي مع المحققين للعكس كما هو المعتاد، درس شامل لانتصار الضحية على الجلد. علي العزي كتب: القلوب أوعية وخيرها أوعاها، ودليل وعيك أن تكسب من هو ضدك، أما أن تخسر من هو معك فعلم أنك بلا وعي وأنك مجرد وعاء فارغ. أمة الملك الخاشب كتبت: لله الحمد والفضل على أخبار الانتصارات الكبيرة وسيطرة اللجان الشعبية على بيحان في شبوة واندحار المرتزقة، وهذا مؤشر على أن كل الجنوب سينتفض ويتحرر قريبا جدا وأقرب مما تتخيلون. الشكر لكل قبائل شبوة الشرفاء. انتصارات العراق في كركوك وانتصارات اليمن في بيحان وانتصارات سوريا جعلت من داعش الأمريكية تذهب لتبحث عن انتصارات ولو في الصبل. أمة الرزاق جحاف كتبت: الحرية أي سحر تمتلكه هذه الكلمة ليصبح كل من يعرفها عاشقا لها، باذلا دمه في سبيلها، شجاعا مقداما في نصرتها، كاسرا لكل قيد يحول دونها.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية من معدة هذه الحلقة أمة الملك الخاجب، ولكم مني أحمد المختفي ومن المخرج المتميز محمد رسام. دمتم بخير، في أمان الله.